الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب البيوع في باب شروط البيع وما نهي عنه منها، وكنا قد توقفنا عند حديث ابن عمر حيث قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال: لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة. رواه مالك والبيهقي، وقال رفعه بعض الرواة فوهم. هذا الكلام الصحيح أنه من كلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال البيهقي وغيره غلط، بل قال في آخر كلامه عندما بين أن رفعه إلى النبي غلط قال: وهو وهم لا يحل ذكره، لا يحل ذكره. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان، وهو صحيح على شرط مسلم كما صححه النووي في المجموع والألباني في الإرواء. هذان الحديثان أحدهما فيه النهي عن بيع أمهات الأولاد، وأم الولد هي الأمة التي يطأها سيدها فتأتي منه بولد، يعني إنسان عنده جارية مملوكة أمة فيطأها فتأتي فتلد منه، هذه تسمى أم الولد، تسمى أم الولد. فهي كانت في أصلها أمة مملوكة، ووطئها سيدها مالكها فحملت منه وولدت ولدا، والضابط فيه أن يكون سواء كان حيا أو ميتا، المهم أن يكون عند الولادة قد صور على صورة الآدمي، نفخت فيه الروح وصورته صورة الآدمي، لا قبل ذلك عندما يكون مضغة أو نحو ذلك، هذا لا عبرة به، ولكن أن يولد على صورة آدمي وقد صور وبثت فيه الروح. فهذه التي هذه صفتها نهى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن بيعها. وعمر من أحد الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وفي رواية المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. إذن فسنته، وهذه الأمور يعني مما جاء النهي عنها من عمر رضي الله تعالى عنه، واتفق عليها العلماء أن أم الولد لا تباع ولا توهب، ما يهديها ولا تورث بعده، بل بمجرد موته تكون حرة، كما جاء في حديث اعتقها ولدها، كونها ولدت من سيدها هو سبب عتقها. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتقها ولدها، اعتقها ولدها. فهذا الحديث في هذه هي أم الولد، هذه هي أم الولد. وهذا من حسن العشرة في الإسلام، يعني نحن نقول الآن ما فيه أمهات أولاد ولا فيه رق، ولماذا ندرس هذه؟ نقول هنا فيه فوائد أخرى غير الرق، ويمكن أن يعود الأمر كما كان،
لكن وهي سنة يبقى أن تدرس وأن تعرف وأن ونرى يعني حسن الشريعة، هذه الشريعة والحكمة فيها. هذا يعني عاشرها وصارت له أو أتت منه بولد، فهل يكون الولد سيدا لأمه مالكا لأمه؟ فهذا من محاسن الشريعة، من محاسن الشريعة لو وما أكثرها، تعد ولا تحصي في محاسن الشريعة. فإذا هذا الحديث دليل على جواز وطء السيد لما يملكه من الإماء، فإن حملت منه فولد لها ولد منه، فولدت منه بولد، فالولد يكون حرا وينسب لأبيه للسيد، ولا يكون يتبع أمه هنا، لأن أباه هنا حر. فالولد الأمة تعتق بمجرد موته، الولد يولد حرا وليس عبدا. الأمة لا يجوز بيعها إذا ولدت من سيدها بالصفة التي ذكرناها، ولا يجوز أن توهب أيضا ولا أن تورث، لما سبق أن حديث ابن عباس وأشرت إليه قبل قليل، وإن كان في إسناده ضعف لكنه يتقوى بأمور أخرى فيه. ذكرت أم إبراهيم، وهي أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أمة هديت إليه قبطية. فقال الحديث ابن عباس رضي الله عنه فيه، قال ذكرت أم إبراهيم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتقها ولدها، رواه ابن ماجه وفي إسناده ضعف، لكن أجمع الصحابة على معناه، أجمع الصحابة على أن أم الولد تكون حرة بعد موت سيدها. وفي حديث آخر أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه قال من ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه أو قال بعده. ودرسنا بالأمس حديث التدبير، وهو أن يعلق السيد عتق العبد على موته فيقول له أنت حر إذا مت، فيبقى عبدا حتى يموت، فإذا مات صار حرا، وهذا يسمى المدبر. ويقولون اعتقه عن دبر، الدبر الشيء ما بعده، يعني ما بعد حياته، ما بعد الحياة. أما حديث جابر رضي الله تعالى عنه فيه أن بيع أمهات الأولاد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جائز، لكن الإجماع حصل على خلافه، والعلماء يقولون مستند الإجماع مقدم على غيره، فالإجماع لا يكون إلا على صواب. منهم من يفصل في الموضوع فيقول إن كان البيع يترتب عليه التفريق، لأن في خلاف نص في من أخذ بهذا النص ومنهم من أخذ بهذا النص ومنهم من توسط، فقال وهذا أيضا صورة من صور الإحسان في الشريعة، يقول إن كان يترتب على بيع الأم التفريق بين الأم وولدها فهو لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرق بين الرحمة، هذه الرحمة في الإسلام، نهى النبي حتى المماليك نهى أن يفرق بين الولد وأمه، فلا تباع الأم أو يباع الولد والأم يعني موجودة وغير راضية عن هذا, ودائما هو تكون غير راضية. فالبيع حرام على هذه الصورة, يقولون حرام وفاسد, حتى لو باعه يكون البيع فاسدا ولا يصح هذا البيع. والتفريق نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم, وإن كان لا يستلزم ذلك فقال لا بأس به بعض العلماء, وبهذا جمع بين الأمرين, بين الحديثين. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء, عن بيع فضل الماء. المسلمون كالجسد الواحد, فإذا كان الإنسان في فلاه في صحراء وسبق إلى ماء أو إلى بئر وأسقى ماشيته وسقى هو, فإنه لا يجوز أن يبيع الزائد الفاضل عنه, لا يجوز, ولا يقول أنا سبقت إلى هذا الماء فأنا أملكه وهو كالحطب لمن جمعه سابقا سبق إليه. لا يجوز في هذه الحالة بيع فضل الماء. إذن متى يجوز بيع الماء؟ يجوز بيع الماء إذا كان محرزا في بركة, في خزان, في أواني, في قرب. إذا كان في بئر ولا يكفي إلا لماشيته مثلا ولا يزيد عنه شيء, فهل يلزمه؟ فهذه من محاسن الشريعة, من محاسن الشريعة. قال: فضل الماء المراد به الزايد عن كفايته, الزايد عن كفايته. أما الذي لا يزيد عن كفايته فلا يلزم بدفعه مجانا إذا كان هو يحتاجه أو تحتاجه الماشية. سيأتي يعني في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. يعني صورة هذه قديما المواشي تعيش على الرعي في الصحراء, فيأتي هذا ويسبق إلى ماء عين أو بئر أو يعني مكان مستقر للماء فيحجره ويمنع الناس منه. لماذا؟ ليمنع الكلى, لأنهم إذا لم يجدوا ماء تركوا المكان, فبقي له الماء والكلى, فبقي له الماء والكلى. فلذلك جاء بهذا النص ليمنع الكلى أو به الكلى. وربما يعني للموضوع عودة عند حديث آخر. المهم أن البيع فضل الماء, أما ما يكون هو يحتاج إليه في ثم هذا يعني فضل الماء يعطيه إذا كان بئر يملكه أو في مزرعته, وهذا المسلم يحتاج إليه ليشرب, فإن لم يعطى يهلك هو أو تهلك ماشيته مثلا, فهل يجبر على أنه يعطيه إياه بدون مقابل؟ المسألة فيها خلاف, لكن النص على فضل الماء, الفضل الزائد. أما غير الزائد فالإحسان وإلى الناس والكرم, وهذا يقتضي أن لا يمنعه, يقتضي أن لا يمنعه. وإذا كان هناك حاجة ضرورة إليه فأيضا لا يمنعه إذا كان ضرورة, حتى ولو كان محرزا. يعني واحد عنده ما في خزان وواحد إن لم يشرب مات, فهل يقال له لا هذا محرز ولا مثل الحطب لا, 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 لا يعطيه إلا بمقابل؟ لا, في هذه الحالة يجب عليه أن يدفع الماء. فتحريم فضل الماء وأن الواجب بذل الزائد منه, بل يعني يجب عليه, إذا قلنا حرام من بيعه إذن يجب بذله بالمجان. وهذا يعني كما قلنا ما كان في الفلاح من الموارد يسبق بعض الناس إليها وينزل حولها فيمنع الناس منها. كذا نفع البير والعين أيضا ونحوها مما يفضل عن حاجة الإنسان ولا يلحقه من بذله أذى. لكن لو لحقه مثلا أعطى هؤلاء مات زرعه مات حيوانه ماتت الإبل أو الغنم أو البقر لو بذله يلحقه أذى في ذلك، ففي هذه الحالة لا يجب عليه إلا بقدر الحاجة. إلا أما إذا كان بقدر حاجته يعني بقدر حاجته ما لم يكن هناك ضرورة كما قلنا للموت أو نحو ذلك، ما كان إذا كان الماء بقدر حاجته فقط فيجوز له يستأثر به. لكن إذا كان هذا الماء محرزا كما قلنا في خزان أو في أواني مثل المياه التي تعبى في القوارير الآن في المياه الصحية ونحو هذه، فهذه يجوز له بيعها، يجوز قياسا على جواز بيع الحطب، لأن الحطب في أصله مشاع، لكنه إذا جمعه صاحبه فإنه يملكه ويجوز له أن يبيعه. هناك تعليل للفقهاء لماذا منع، قالوا لأنه يعني أولا هذا فيه ضرر والنهي فيه صحيح، لكن سننتقل إلى حديث آخر ونرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. عسب الفحل ما هو عسب الفحل؟ قيل ضرابه، عملية الضراب، النزو على الدابة، البعير على الناقة والبقر على البقرة والشاه، نفس العملية. فيأتي هذا ويقول أنا لا أمكن هذا الفحل من هذه الأنثى إلا من أنثاه يعني من جنسه إلا بثمن بأجرة. هذا واحد من تفسير عسب الفحل. وقيل عسب الفحل هو ماؤه الذي يقذفه في رحم أنثى، وقيل عسب الفحل هو الأجرة التي تدفع له، الأجرة التي تدفع له مقابل هذه العملية. وكيفما كان فهو منهي على هذا التفسير أو على هذا التفسير أو على هذا التفسير، فهو منهي عنه. لماذا؟ قال أولا الحديث نحن، لكن إذا قال الفقهاء عللوا بعلة لا بأس أن نذكرها، ولكن المؤمن تكفيه أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم افعل أو لا تفعل. ولذلك لا تجد لا في الصحابة ولا في التابعين من إذا قيل له أو سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ما المراد به، هل هذا المراد به الأمر الوجوب أو الاستحباب؟ ما فيه، ما تجد، إنما إذا سمعوا أمرا من النبي نفذوه، إذا سمعوا إنما نهيا انتهوا. إذا متى كان هذا التقسيم واجب ومستحب؟ عندما أراد الفقهاء ضبط المسائل، احتاجوا إليه ليضبطوا المسائل ويفرقوا بين المسائل. أما من حيث العمل فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر المؤمن يتقبله ويعمل به. ما أمرتكم بأمر، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم بقدر، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هذا هو. لكن الفقهاء نظروا إلى علة ظاهرة فقالوا أنه غير مقدور على تسليمه، يعني إذا كان على تفسير أنه الماء مثلا أو القدرة على الضراب لا يملكها، لو امتنع هذا جاء وأخذ الأجرة وعقد بينه وبين أجرة ثم امتنع هذا الفحل أن يعمل العملية هذه، هل يستطيع ربه أن يجبره على ذلك؟ هل يستطيع أن يسلم هذا إذا كان عسب الفحل هو الماء؟ هل يستطيع أن يسلمه للمشتري؟ لا يستطيع، فهو إذن غير مقدور. وتقدم لنا في البداية في شروط البيع أن يكون مقدورا على تسليمه، وهذا غير مقدور على تسليمه، فظهرت فيه علة، ظهرت الحكمة. وإن كنا قلنا نحن إذا نهى النبي عن شيء فعلينا أن نستجيب، إذا أمر وإذا نهى نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أمره وفي نهيه، سواء عرفنا العلة أو لم نعرفها، ونؤمن بأنه ما قال ذلك إلا عن حكمة، وأنه وحي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن هو، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في مسألة الكتابة اكتب فوالله ما خرج ويشير منها إنه إلا حق، فكل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق. إذن فلماذا؟ طيب ما العلة؟ لماذا؟ هل هو واجب؟ هل هو مستحب؟ إذا وقع الإنسان وفعل الفعل حينئذ يمكن يبحث. فيقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفعل، وهذا أيضا ليس من المروءة، يعني المتاجرة في هذا ليست من المروءة، بل هي تنافي المروءة. فالمروءة أن يبذل هذا مجانا لمن، وفيه تعاون، فيه تعاون بين المسلمين. فإذا يحرم أخذ الأجرة على ضراب الفحل، ويحرم أخذ الأجرة عليه، ويعني يجب أن يبذل مجانا. هذه الأشياء ليست محلا للعقود، الصحيح ليست محلا للعقود حتى تباع وتشترى، وإن كان هذا منتشر الآن، وخاصة إذا كانت هناك من الفحول سلالات مشهورة ومعروفة ومنتشرة بين الناس، ولها أسماء، هذا ولد فلان الجمل الفلاني، ويدفع فيه مبلغ من المال مقابل هذا، لكنها دناءة، لكنها ليست من المروءة. ولكن أعظم من ذلك كله أن نبينا صلى الله عليه وسلم نهى عنه صلى الله عليه وسلم. ومن هذا نرى حاجتنا لدراسة هذه الأحاديث، منها نعرف الأحكام، ومنها نعرف سمو الشريعة والتي ارتفعت بالإنسان بالمسلم عن الدنايا والأمور التي لا تليق، وتجعله في مصاف الكرماء العظماء النزيهين. ثم قالوا عنه، يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. دخلنا الآن في معاملات الجاهلية. نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ البخاري. يقول، يعني نحن الآن في باب شروط البيع وما نهي عنه، هذه من البيوع المنهي عنها، هذه صورة، وهو بيع حبل الحبلة. فسر ابن عمر هذا، وله تفسيرات أخرى، حبل الحبلة بأنه أولا هذا كان من بيوع الجاهلية، لأنهم لا يتحاشون الغرر، ولا ما عندهم حلال ولا حرام، عندهم الحلال ما وقع في اليد، والحرام اللي ما يستطيعونه، ومن يسير على سيرهم يتشبه بهم. فيقول نهى عن بيع حبل الحبلة. الحبل معناه الحمل، الجنين في بطن أمه. وحبل الحبلة قيل له صورة هذه التي ذكرها ابن عمر. ابن عمر يقول يبيع الناقة إلى أن تنتج الجزور، هنا أصلا يطلق على الذكر والأنثى، لكن التي تحمل وتنتج الناقة الأنثى، أما في أصل الإطلاق في أصل الاستعمال فالجزور يطلق على الذكر والأنثى من الإبل. فيقول كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها ثم تنتج التي في بطنها، يعني يبيع الناقة اللقحة الماء الحامل الحابل كما في الحديث إلى أن تلد، هي تلد ثم ينتظر حتى تكبر هذه المولودة ابنتها وتلد مرة ثانية، يعني انظر كم يمكن أربع سنوات أو تزيد أو تسيد. هذه صورة، فهذا ابن عمر فسرها بهذا أنه أن تنتج الناقة أي تلد ثم تنتج التي في بطنها، هذا أحد التفاسير. هناك تفسير ثاني هو يعني البيع طبعا بثمن مؤجل، إذا قلنا إلى معناه أنه لا يستحق الثمن حتى يحل هذا الأجل، وهذا الأجل مجهول فيه جهالة وفيه غرر، سنعود إليه إن شاء الله نبين وجه الغرر فيه. الثاني البيع بثمن مؤجل أيضا إلى أن تلد الناقة ما في بطنها ثم تلد التي ولدتها، هذا هو التفسير، تفسير ابن عمر في الحديث. تفسير ثالث البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ما في بطنها فقط، يعني هناك تلد الناقة ثم تلد ما في بطن، يعني هذه تحمل ثم تلد. وهناك تفسير أيضا آخر أنه تلد الناقة، هذا تفسير أيضا جائز لغة، تلد الناقة ما في بطنها فقط، تلد ما في بطنها ولا يشترط أن تحمل الثاني ابنتها ولا أن تحمل ثم تلد. المهم الشاهد في أن هذا كلها فيها جهالة الزمن وفيه غرر، يعني هذا الحبل هذا قد لا تلد، هذه قد تموت وولدها في بطنها، قد لا تلد تموت، فيكون مكان نزاع. وكل البيوع سيأتينا أنها يحتاط فيها ما يسبب الشحناء والنزاع، هذه واحدة. وفيه الجهالة أيضا، تلد هذه ثم تحمل الثانية، وبالمشاهد أنه قد يتأخر حمل النتاج هذا، يعني في الغالب بعد 3 سنوات تكون أهلا للحمل، لكن قد تصل إلى 7 سنوات وهي لم تحمل. فما الحل؟ إذن فيه غرر ولا ما في غرر؟ في جهالة ولا ما في جهالة؟ طيب هذه لو ماتت وما حملت، على التفسير الثاني عندما ولد المولود الأول هذا نحن سننتظر حتى يعني تحمل، يعني تكون أهلا للحمل ثم ينزو عليها الفحل ثم تحمل، رواية ثم تلد في تفسير آخر. طيب قد ماتت قبل أن تحمل أو بعد أن حملت الثانية، فما الحل؟ فهذه من حكم الشريعة، من حكم الشريعة. لكن في الجاهلية كانوا يعني يتعاملون بهذه المعاملة، وفيها غرر وفيها جهالة أيضا، وقد تكون الصور كلها مرادة في النهي عن البيع. إذن هذا البيع ممنوع، وهو حبل الحبلة، لأنه على التفاسير كلها أقل أحوالها أن يكون فيه جهالة، إما أن يكون فيه أكثر من محذور، وإما أن يكون أقل أحواله أن يكون فيه جهالة. ثم قال رحمه الله تعالى وعنه، يعني عن ابن عمر رضي الله عنه
عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء. بيع الولاء تقدم لنا الولاء ما هو في حديث عائشة في قصة بريرة أنها جاءتها بريرة للذين لم يحضروا درس الأمس فقالت لها أنها كاتبت أهلها، والمكاتبة هي أن يتفق العبد والسيد على مبلغ من المال مؤجل يدفعه العبد على أقساط يتركه يعمل وكل سنة يدفع له قسطا من هذا المال المتفق عليه. بريرة اتفقت مع أهلها أسيادها مع أسيادها على أن تدفع لهم 9 أواق من الذهب، 9 أواق كل سنة أوقية، معناها ستبقى 9 سنوات وهي تدفع هذا التقسيط. جاءت لعائشة وقالت لها أعينيني يعني ساعديني على هذا الأمر، فقالت لها عائشة رضي الله تعالى عنها يعني إن رضي أهلك نقدتها لهم دفعة واحدة ويكون لي الولاء. هذا الشاهد من إعادة الكلام، والولاء هو عصوبة كعصوبة النسب يرث بها المعتق وليس المعتق. المعتق إذا مات المعتق الذي كان عبدا ثم اعتقه يكون له ولاؤه ونصرته، يكون له ولاؤه وفي حياته تكون له نصرته، وما لم يكن له وارث، ما لم يكن له وارث. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء. الولاء لا يباع لأنه كالنسب، كما في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب. النسب هل يباع؟ ما أحد يبيع نسبه أبدا. فلان ابن فلان الفلاني تعال أنت اكتب الفلاني وأبيعك هذا بكذا، ما يمكن، وليس أهلا، ليس محلا للبيع ولا للمعاوضة ولا للانتقال. فالولاء لا ينتقل، لا ينتقل ولا يملك ولا يوهب، لا يباع ولا يوهب. الولاء لحمة كلحمة النسب، كما أن الإنسان لا يستطيع، هو لا يقدر، لا يمكن له أن يبيع نسبه، فكذلك لا يبيع الولاء. وهذه من محاسن الإسلام، أمس عبد واليوم واحد من أهله الذين اعتقوه. فنهى عن بيع الولاء وعن هبته، فلا ينتقل لا بيع ولا هبة ولا يورث ولا أي صفة من صفة التملك لا, 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 لا تسري على الولاء، بل يبقى الولاء لمن عتق، إنما الولاء لمن أعتق في حديث عائشة الذي أشرنا إليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله ولو كان 100 شرط فهو باطل، فهو باطل في كتاب الله يعني في شرعه وفي قضائه في الكتاب والسنة. فهذا الولاء هو نعمة سببها عتق، هي نعمة على المعتق من المعتق سببها هذا العتق الاعتاق، أنعم عليه بتخليصه من الرق فصار له الولاء، فصار له الولاء ولا هذا ليس محلا للمعاوضات. فالنهي في الحديث للتحريم يعني يحرم، ولو فعله واحد يكون العقد فاسدا وباطلا، لأن النهي يقتضي الفساد، وهذه قاعدة، النهي يقتضي الفساد، فكل منهي عنه فهو فاسد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أيضا هو دليل على 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 هذا الفساد. ثم قال رحمه الله تعالى وعن يعني اليوم كل الأحاديث فيها يعني ميزة هذا التشريع ودفع الغرر عن الناس فيما بينهم. يقول أبو هريرة عن أبي هريرة يعني الحافظ يقول وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. يعني أول ذكر شيئا محددا ثم عمم وقال بيع الغرر كله، وبيع الحصى من بيع الغرر، لكن ذكر العام بعد الخاص. ما هو بيع الحصى؟ بيع الحصى يقولون له صور، منها أن يأتي يأخذ حصاة أو قلما أو أي شيء يقذف، فيقول له أي ثوب، يعني نفرض أنها ثياب في محل تجاري، فيأخذ هذه الحصاة أو أي شيء يقذف ويقول له أي ثوب وقعت عليه هذه الحصاة فهو عليك بخمسين. هذه صورة، أي ثوب وقعت عليه الحصاة فهو عليك بخمسين. ما المحذور من هذا؟ هذا الثوب، هناك ثياب، واحد يساوي عشرة وواحد يساوي مئة وواحد يساوي خمسين وواحد، فإن وقع على الذي ثمنه عشرة وهو قد دفع خمسين يكون من الغارم؟ الغرر وقع على من؟ على المشتري. ولو وقع على الذي ثمنه مئة يكون من الغارم ومن الذي وقع أصيب بالغرر؟ البائع. والإسلام ليس في هذا، هذا مثل بيع اليانصيب الذي انتشر في فترة ونحن صغار، يأتون الذي رأيت يعني علبة الصابون ويقفون في يشيع التاجر أن فيه هدية في الداخل. ما هي هدية؟ يقولون ساعة، الساعة يمكن تأخذ مع الطفل ولا يومين أو ثلاثة، واحد يجد يعني يشتري بثمن، كل سعرها واحد، هذه العبوات سعرها واحد، فواحد يجد ساعة، واحد يجد كوب ماء كأس، واحد لا يجد شيئا، وآخر يجد قطعة حلوى ولا ما أدري كيف. فهذه أنا صغير يعني كنت في 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 الابتدائي رأيت هذا ومنع ولله الحمد بمباشرة. فهذا منه، يقولون من صوره أن يعترض قطيع الغنم ويرمي بالحصى، يقول الشاه التي تصيبها الحصى ارمي بالحصى، والحصى الشاه التي تصيبها حصاتك فهي عليك بكذا. طيب قد تصيب هريمة، قد تصيب مريضة، قد تصيب أحسن ما في القطيع، فيكون فيها الغرر، فيكون فيها الغرر. وهذا من بيوع الجاهلية يتخذونها في 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 أسواقهم، وهذا يعني مما نهوى عنه الإسلام. والعقد فيه فاسد، حرام وفاسد، لا يجوز، ويكون العقد فاسدا لأن فيه غرر، والغرر هو من لا يعلم أو لا تعلم عاقبته، أمره لا يعلم، نتيجته غير معلومة، ما يدري هل يأخذ كذا كثير أو قليل أو غالي أو غير ذلك. يقول النووي أن هذا قوله الغرر، هذا هو الغرر، كل ما فيه غرر، كل ما فيه غرر. وسيأتي ما أدري والله ذكر الحافظ، المهم في أحاديث أذكر منها بيع الملامسة والمنابذة. المنابذة قريبة من هذا، الملامسة يعني يقول له مثلا لو كان في الليل ادخل الحانوت الدكان وأي شيء لمسته فهو عليك بكذا، من غير أن يقلبه، من غير أن يراه، ما يدري هل هو مخرق، هل هو قديم، هل هو صالح، هل هو فاسد. هذا بيع الملامسة، أي شيء تلمسه فهو عليك بمئة، خلاص إذا لمس هذا أخذ بمئة. قد يكون فاسد، قد يكون لا يصلح للغرض الذي اشتراه من أجله، وقد يكون أغلى من الثمن الذي بذله، فيكون الجانب الآخر هو. وبيع المنابذة يقول أي ثوب أنبذه يعني أرميه إليك فهو عليك بكذا، فهذا يأخذ من الثياب ويرمي يمين ويسار، كل واحد هو عليك بكذا. هذا ما هذا يعني الغرر الظاهر، وهذا كله حمى الإسلام والمسلمين من الوقوع فيه. فكل واحد يشتري عن رغبة وبعد تأمل وبعد معرفة تامة بهذا، ويعني معرفة هو مهم أن تعيين المعقود عليه، ما هذا غير معين، هذا غير معين، هذا مجهول، فيه جهالة وفيه غرر وفيه خداع للناس وفيه يعني قريب من مثل ما قلنا هو يعني قريب من القمار ومن اليانصيب ومن هذه الأشياء. فبيع الغرر يقول النووي رحمه الله تعالى يقول هو هذا أصل من أصول النهي عن الغرر في البيوع، يعني هذا أصل عظيم من يعني النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع. ولذلك الآن يجي في كل شيء حتى ينتج عنها الرد بالعيب، يعني إذا ظهرت السلعة معيبة هناك في شيء اسمه الرد بالعيب، إذا كان يعني أخفى عيبا، إذا أخفى البائع عيبا في السلعة فإنه سيأتينا هذا، فإنه يخير المشتري، إن رضي بهذا العيب فهو شأنه، وإن لم يرضى يجبر البائع على رد المبيع. فهذا النهي عن بيع الحصاة يقتضي، وبيع الغرر يقتضي التحريم النهي ويقتضي فساد البيع. ونتوقف هنا لعل عند بعض الإخوان أسئلة، وإلا في العين حديث كلها إن شاء الله سنتعرض لها. مثلا الحديث الآتي عظيم، يقول عنه أيضا عن ابن عمر، هو ابن عمر ولا أبو هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. لماذا؟ لأنه إذا اشترى الطعام واكتاله وحازه سيأتي يظهر إن كان فيه عيب، إن كان فيه دس، إن كان فيه شيء، فكل هذا إن شاء الله سنبينه. كما الحديث الذي بعده نهى عن بيعتين في بيعه، وهذا يعني من الأحاديث الذي نحتاجها. فهذه أحاديث البيوع نحن نحتاجها في معاملاتنا اليومية، في معاملاتنا اليومية. يعني كنا انتهينا من أحاديث العبادة، نحتاجها في العبادة فيما بيننا وبين الله في الأمور الأخروية، وهذه نحن نحتاجها في طعامنا وشرابنا وملبسنا، لأن الإنسان لا يستغني يومه عن البيع والشراء. فلذلك أحكام البيع من أهم المهمات أن يتعلمها الإنسان. سنقف عند هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل به، وأن يرزقنا حسن اتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.